بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال العمل بالمطلق، قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليلا على خلاف ذلك. نعم، يقول المصنف رحمه الله: المقرر عند أهل العلم أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، يعني إذا ورد نص مطلق فلا يقيد إلا بدليل، إذا ورد نص مطلق فلا يقيد إلا بدليل، فالأصل بقاء المطلق على إطلاقه وتقييد المقيد على تقييده، هذا هو الأصل. فإذا اختلف اثنان فقال أحدهما هذا مطلق وقال الآخر هذا مقيد، فالأصل أن النص يبقى مطلقا حتى يثبت الدليل الدال على تقييده، فليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. فالأحكام المطلقة تبقى على إطلاقها، الألفاظ المطلقة تبقى على إطلاقها، فليس للبشر أن يتدخلوا، ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد ما أطلقه الله أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. مثلا لفظة السفر، السفر ترتب على السفر أحكام، ترتبت عليه أحكام، فليس لأحد أن يأتي ويقيد يقول المراد بالسفر ما كانت مسافته كذا وكذا، فلا، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنطلق ما أطلق الله سبحانه وتعالى، فكل ما يعتبر في العرف سفرا فيترتب عليه أحكام السفر من حيث الفطر ومن حيث القصر والجمع وغير ذلك. وهكذا الحيض، الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا وجد الأذى ترتب عليه الحكم، فليس لأحد أن يقيده يقول لا مدة الحيض في أكثره كذا يوما وفي أقله كذا يوم، لا، نطلق ما أطلق الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسح على الخفين، جاء في الشرع الدليل الدال على مشروعية المسح على الخفين، فليس لأحد أن يشترط يقول الشرط في الخفين أن يكون ثخينين أو أن يكون غير ممزقين أو نحو ذلك من الشروط، لا، نحن نطلق ما جاء مطلقا في القرآن أو في السنة. وهكذا في أشياء كثيرة، وهكذا في أشياء كثيرة. قال لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي دلالته حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. نعم، هذا هو الواجب، بقاء المطلق على إطلاقه إلا بدليل، هذه قاعدة. قال وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا. إذا ورد المطلق والمقيد في نص واحد على لفظ واحد فهذا لا شك في حمل المطلق على المقيد، إذا قال إذا جاء طالبا مجتهدا فأكرمه، إذا جاء طالب مجتهد فأكرمه، إذا جاء طالب هذا أولا مطلق، لكن لما قال مجتهد قيد الإطلاق، فهنا لا شك أن المطلق يعني يكون على هذا القيد الذي ورد معه في نص واحد أو في لفظ واحد. قال وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. يعني إذا ورد المطلق في نص والمقيد في نص فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا سؤال، هل يحمل المطلق على المقيد، وهنا تنبيه إيش معنى حمل المطلق على المقيد. معنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد أن المطلق يقيد إطلاقه بقيد المقيد. إيش معنى حمل المطلق على المقيد؟ أن المطلق يقيد إطلاقه بقيد المقيد، هذا معنى حمل المطلق على المقيد، أن المطلق يقيد إطلاقه بقيد المقيد. إذا جاء طالب فأكرمه، إذا جاء طالب مجتهد فأكرمه، فالمطلق يقيد إطلاقه بقيد المقيد. فالنص الثاني مقيد إذا جاء طالب مجتهد، فالأول يقيد بقيد الثاني. الآن إذا جاء نص مطلق ونص مقيد فله أربع حالات. إذا جاء نص مطلق ونص مقيد هل يحمل المطلق على المقيد؟ المسألة فيها أربع حالات. الحالة الأولى إذا اتحدا في الحكم والسبب، الحالة الأولى إذا اتحدا في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. مثاله قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم، قال والدم، فنستفيد منه حرمة الدم. في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بكونه مسفوحا. المسفوح هو الجاري، المسفوح هو الجاري، فهل يقيد الدم المحرم بأنه مسفوح وهو الجاري ويعفى عن الذي في اللحم أو الذي في العروق؟ فهنا يحمل المطلق على المقيد بدون خلاف، فلا يحرم من الدم إلا ما كان مسفوحا، ويعفى عن اليسير من الدم الذي يكون بين اللحم أو الذي يكون بين العروق فلا يكون محرما. تذبح الشاة وتستعجل بذبحها، إن كانت ملطخة بشيء من الدماء أو في عروقها شيء من الدماء هذا دم يسير معفو عنه، لكن الدم المحرم هو المسفوح الجاري. مثال آخر قوله سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين، هنا في الإطلاق أن الوصية تكون بعد الميراث، لكن في الآية في السنة دلت السنة على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. هنا يعني يقيد الوصية التي تنفذ بأنها لا تكون زيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة. أيضا الدين هنا في الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، الدين مطلق، لكن دلت الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين إيش؟ غير مضار. إذن يقيد مطلق الدين بالدين الذي لا يكون فيه مضرة بالورثة. إذا أراد الضرر بالورثة فلا يعتبر هذا الدين ولا يقدم على الميراث. فيعني هذا في إيش؟ في اتحاد الحكم والسبب. إذا اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد. في مسألة الدم الحكم هو حرمة الدم، والسبب هو بيان المطاعم المحرمة، بيان المطاعم المحرمة. نعم. وهذا هكذا في آية الوصية والميراث، يعني الوصية والدين، يعني وجوب إنفاذ الوصية، إلا يعني الحكم واحد والسبب واحد في مسألة الوصية ومسألة الدين. والحالة الثانية إذا اختلف في الحكم والسبب، إذا اختلف يعني اختلف المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. مثاله قوله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وفي آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا اختلفا في الحكم، الحكم في الآية الأولى وجوب قطع الأيدي، والحكم في الآية الثانية وجوب غسل الأيدي. اختلفا في الحكم واختلفا في السبب. السبب في الآية الأولى السرقة، والسبب في الآية الثانية إيش؟ الطهارة والوضوء. فاختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. فالقطع في السرقة يعني دل الدليل على أنه يكون إلى الرسل، يكون إلى الرسل. وأما الغسل في الوضوء فيكون إلى إيش؟ إيش الدليل؟ الآية نفسها، الآية إلى المرافق. نعم. الحالة الثالثة إذا اتحد في الحكم واختلف السبب، اتحد في الحكم واختلف في السبب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ قال مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، هذا هو مثاله، قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قال وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل. قال ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. هذه الصورة أو الحالة فيها خلاف بين أهل الأصول وأهل الفقه. إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، انظروا إلى الآية الأولى في الظهار فتحرير رقبة، الرقبة مطلقة تشمل الكافر، تشمل المؤمنة وتشمل إيش؟ الكافرة. والرقبة في كفارة القتل مقيدة بأنها إيش؟ مؤمنة. الآن ننظر هل اتحدا في الحكم؟ الجواب نعم، اتحدا في الحكم، فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة. لكن السبب هل اتفقا واتحدا في السبب؟ الجواب لا، الأولى في شأن الظهار والثانية في شأن إيش؟ القتل. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فالحنفية والمالكية ورجحه الصنعاني على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، والشافعية ونسب بعضهم هذا القول إلى الجمهور أنه يحمل المطلق على المقيد. فعلى القول الأول لا يشترط في الكفارة التي في الرقبة التي تعتق في الظهار أن تكون مؤمنة، ولكن الأكمل أن تكون مؤمنة، وعلى القول الثاني يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، ولعل القول الأول هو عدم الحمل هو الأرجح لاختلاف السبب، لاختلاف السبب. بقي الحالة الرابعة إذا اتحد في السبب، إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب، اختلف في الحكم واتحدا في السبب، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قالوا مثال ما ليس الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا أخذناه لإيش من مسألة؟ ها؟ نعم، هذا أخذناه في اختلاف الحكم والسبب، لكن لا بس نقرأ هذا ثم نرجع نمثل هذا في الحالة الثانية. قال وقوله نعم، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطعا وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. نعم هذا تقدم. لكن الحالة الرابعة على ما ذكرناه يعني إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب، الغسل في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي التيمم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إيش؟ فامسحوا برؤوس، نعم في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بالنسبة السبب هو الحدث، السبب هو الحدث، لكن الحكم مختلف. في الأولى غسل للأيدي إلى المرافق، هذا فيه تقييد الأيدي إلى المرافق، وفي الثانية مسح الأيدي وهو مطلق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فهل يحمل المطلق على المقيد فيمسح في التيمم إلى المرافق؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل الوضوء يكون إلى المرافق في الأيدي، وأما التيمم فدلت السنة على أنه يكون إلى أين؟ أنه يكون مسح الوجه والكفين فقط، مسح الوجه والكفين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.